صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بني يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. جعل الحسين إلى النجاة طريقا يزداد في مر العصور شروقا فلقتله بين الضلوع حرارة أورت قلوب المؤمنين حريقا. لا عذر للشيعي يرقى دمعه ودم الحسين بكربلاء أريق. أأذوق طعم الماء وابن محمد ما ذاقه حتى الحمار أذيقا يا يوم عاشورا. لقد خلفتني ما عشت في بحر الهموم غريق. فيك استبيح حريم محمد وتمزقت أوصالهم تمزيقا قتلوا الحسين وروعوا قلب الغدا. ظلما ومزقا وفرقا شمله تفريقا تركوه عار بالفلات وأقبلوا نحو المخيم ألهبوا حريقا فخرجنا ربات الخدور حواسرا ومن الأسى لا يبصرن طريقا فليت رسول الله ينظر زينبا تصب دموع المقلتين عقيقا ويا ليت غزغرا تنظر غلقا عفيرا وفي بحر الدماء غريقا أبا عبد الله يا حسين سلام الله على نحرك ومنا دمك الجاري وكل ما مر على جسمك من غبار الفلذاري بعد هيهاتنا أنساك ليلي عمري وين هاري أظل أتذكرك مطروح لا غسل ولا تكفي وحيد أتذكرك واقف تشوف أحبابك الصرعة غريب أتذكرك تنعى جنايز مالها رجعة عجب من عين ما تجري عليك بكل وقت دمعة تقسى عيونها العالم ولك حتى الجماديلي سلام الله على وقوفك على العباس وتشوف على المسنات على المسنات متخضب يا ويلي مقطعة تنادي انكسر ظهري بجنب النغار وتعوف وترجع للخيم يا حسين وترجع للخيم وحدك وضغرك من حني يا حسين سلام الله على مشيك إلى الشبان تتعنى إلى غصون تدنت لك وطارت شوق للجنة على الجاسم وقفت تصيح وتنظر جفا لمحنة تنادي يا شباب وراح علني في أيادي البل. سلام الله على قلبك يكت دموع سيال. سلام الله على صدرك يدوس الشمور. سلام الله على راسك يضوي فوق. سلام الله على قلبك ومن دموم سيالة. سلام الله على صدرك يدوس الشمور. سلام الله على راسك يضوي فوق. ولكنما الأمر لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. في دعاء الندبة عنه عليه السلام أنه قال: بنفسي أنت من غائب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا. في الحديث عن أنشطتي ونشاطات ومسؤوليات الإمام الغائب عليه السلام، هناك أبحاث متعددة وأسئلة مهمة. السؤال الأول، عليكم السلام، إذا كان الإمام الغائب عليه السلام قد قلد وسام الإمامة، وإذا كان لم يغب عنا ولم تخلو منه ومن دوره وأنشطته الأرض، فلماذا يصمت؟ لماذا يسكت؟ والحال أن الفساد والظلم يستشري بين الخلق وفي ربوع الأرض. أليس هو المسؤول الروحي الإلهي عن حياة البشر، عن حياة المسلمين؟ إذا لم ينطق ويظهر ليغير الآن، فمتى نتوقع التغيير؟ ومتى نتوقع الحكومة الناطقة؟ هذا الاقتصاد العالمي في انتكاسة خطيرة، وهذا الجانب الأخلاقي من البشرية في انحدار بلا توقف. وهذه كل المساحات البشرية والأرضية تعاني من فساد عميق. والإمام عليه السلام المسؤول عن دفع الفساد ورفع الانحلال وحفظ البشرية وجودا وروحية وعقيدة. إذن فالسؤال بكلمة واحدة: لماذا صمته مع استشراء الفساد؟ أحد العلماء قال إن هذا الاعتراض، هذا السؤال، شبيه باعتراض الملائكة لما أراد الله أن يجعل خليفة في الأرض. ماذا قالوا؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. أنا أترجم اعتراض الملائكة، ماذا يريدون أن يقولوا؟ يريدون أن يقولون، يعني اعتراض الملائكة بهذه الصيغة: إذا قررت يا إلهي جعل خليفة، فلا بد من جعل خليقة معه. والخليفة إذا كان مؤيدا ومسددا بك، فإن عموم الخليقة البشرية تعاني من نوازع وشهوات ومقتضيات مادية، فمآلها الإفساد في الأرض. فما هو المبرر لجعل خليفة مؤيد مسدد ولكنه لا يستطيع أن يدفع شنو؟ فساد البشرية، انحلال البشرية. فأجابهم الله تبارك وتعالى وقال: إني أعلم ما لا تعلمون. كيف نجيب عن هذا السؤال؟ يعني سؤال الملائكة والسؤال الذي يطرح على صمت وغيبة الإمام الحج. الفساد يقسم إلى قسمين: هناك فساد أكثري وهناك فساد أقلي. الفساد الأقلي
يعني أن تفسد ربع البشرية، ثلث البشرية، أن تتقوض من الوجود، أن تغلك الربع الثلث فوقه بقليل، هذا يسمونه الفساد الأقل. أعدنا فساد ماذا؟ أكثر، يعني أن تفسد وتتحلل أخلاقيا وتتقوض، يتقوض ثلثا البشر أو أكثر. الملائكة كانوا يعتقدون أن جعل خليفة ضمن خليقة سيترتب عليه الفساد، شنو؟ الأكثر. لذلك اعترضوا، لو كانوا يظنون أنه سيترتب فساد أقل ليش تعترض؟ فساد أقل ولكن الرابحين ماذا؟ كثر، المتكاملون كثر، لماذا تعترض؟ لا مصحح لاعتراض الملائكة إلا لأنهم ظنوا أنه سيترتب على الخليفة والخليقة فساد أكثري. الله لما قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، يعني يريد أن يقول لهم إن هذا الخليفة الذي سأجعله سيرفع ويصد الفساد، شنو؟ الأكثر، سيكون فساد، سيحصل سفك دماء، سيتقوض جزء من البشرية، ولكن هذا كله ضمن شنو؟ الفساد الأقل وليس الفساد الأكبر. هنا أيضا هذا عين الجواب الذي نجيبه على صمت وعدم نطق الإمام في غيبته كما يعتقد الكثير، أن الإمام عليه السلام في غيبته له أنشطة ونشاطات وأدوار ومسؤوليات بها يصد الفساد الأكثر. وأنت بتأمل بسيط تدرك هذا المعنى، أن هناك جهاز إلهي غيبي رغم تكاتف الجهود على الانحلال العقائدي والأخلاقي ولكنه يصد، يعني يصد في وجه غالب، رغم أن مصادر القوة العسكرية القادرة على إبادة البشر كلها بيد المتغطرسين والمنحلين، ولكنهم لا يستطيعون أن يستخدموا هذه القوة في حصف إحداث فساد أكثر. لماذا؟ أنت لو سألت، مو خبير استراتيجي، لو سألت أي عاقل قلت له أنت هل أنت في أمان من أن مصادر القوة العسكرية في العالم في حالة طيش أو سكر أو غضب أو سوء تقدير تستخدم ما بيدها من الأسلحة فتهلك البشرية؟ أنت لو تسأل أي عاقل تقول له أنت مطمئن أنها لا تستخدم؟ يقول لا، لست مطمئن. سؤالنا لماذا لا يستخدم؟ أليس قبل مدة قليلة قال رئيس كوريا الشمالية إن يدي على زر نووي؟ فقال له المعتوه الآخر: إن الزر الذي أمامي أكبر من الزر الذي أمامك. إذا كانت أزرار إبادة البشرية بيد هؤلاء، فلماذا لا تتقوض البشرية؟ لماذا لا تبات؟ تفت معي، قد تقول انحلال أخلاقي كثير، نعم انحلال أخلاقي، ولكن لا زالت فطرة حب العدالة، حب المساواة حتى في المجتمعات الغير دينية تنبض ومشتعلة، حتى غير المؤمن بالله هذه الفطرة تنبض فيه. السؤال: لماذا؟ هذا كله ببركات جهاز غيبي إلهي قائم على حفظ البشرية وصد الفساد الأكبر. لذلك عدنا في رواياتنا: متى يظهر الحجة؟ إذا ملئت ظلما يعني شنو إذا ملئت ظلما وجورا؟ يعني إذا صار الظلم والجور أكثر، هنا ماذا؟ هنا تتحول الدولة من خفية إلى علنية. هنا تتحول الدولة من خفية شنو؟ والله لو تقعد تسمع أحسن من هذا التليفون. إذن فإذا صار الظلم أكثرياً وصار التدبير الخفي في ضمن الخفاء غير نافع، تنتقل الدولة من حالة الخفاء إلى حالة الظهور والعلن. هنا قد يأتي هذا السؤال، قد يقول قائل: قرب لنا كيف يمكن في ظرف الغيبة والخفاء أن يقوم بأنشطة مهمة من صميم إبقاء وإحياء البشرية؟ قد يقول قائل: إن الأدوار العظيمة تحتاج إلى جهاز ظاهر وقوى عسكرية وإعدادات، أما أن يكون في الخفاء وهو يدبر الأمور المهمة، هذا كيف نتعقله؟ كيف نتلمسه؟ نحن لا نؤمن بدور ومهم وخطير إلا أن نشهده في العيان في الواقع. وهذا السؤال الآن مهم يلح ويطرح. الإمام الصادق عليه السلام أعطانا مخرجا من الأسئلة المهمة، مخرج علمي ديني أساسي لابد من التركيز عليه. كل الأسئلة التي تدور حول أكل البيت وأدوارهم وكل الجنبات التي لا يتعقلها الناس جوابها في القرآن الكريم. يقول الصادق عليه السلام: لو تدبر القرآن شيعتنا لما شكوا في فضله. يعني أي سؤال أي جنب فيها إشكالية وغموض ارجعوا إلى القرآن، في نفس الإشكاليات سترون القضية بسيطة ومتعقلة ومتقبلة، بل هي سيرة إلهية في حياة الأنبياء وفي حياة الأولياء. نحن نسأل القرآن الكريم، هل يمكن لجهاز خفي إلهي أن يقوم بأدوار حفظ البشرية في الخفاء؟ هل أعطانا القرآن الكريم مثالا على ذلك، أمثلة على ذلك، أو ليس يوجد في القرآن أمثلة على ذلك؟ الأمثلة كثيرة، أنا أقتصر على بيان جوانب من قصة واحدة، للأسف قصة يستذوقها الناس ويقرؤونها ويستفيدون من عطائها الأخلاقي والعرفاني، ولكن مغزاها الأعظم تأويلها الأعظم مجهول، تأويلها الأعظم لا يلقى الضوء عليه، وهي قصة العالم الخفي مع موسى عليه السلام. أعظم التفت أعظم تأويل لهذه القصة، كيف يمكن للحكومة الخفية، كيف يمكن للجهاز الغيبي الخفي أن يقوم بأنشطة عالمية؟ الذي وقع فيه بعض المفسرين، طبعا أقصد المفسرين الذين لا يقرؤون روايات أهل، أو الذين يتدبرون تدبرا عقليا محضا، أنهم فغموا أدوار الخضر على أنها أدوار شخصية في حوادث تاريخية، مع أن القرآن الكريم، هذه في إشارات أهل البيت، أن تلك الأدوار كانت رموز لأدوار عالمية. القرآن الكريم في الفترة التي التقى العالم مع موسى عليه السلام حكى لنا ثلاثة أدوار، شوفوا هاي الأدوار شخصية أو لها رمزية معينة. أما الدور الأول فكان شنو؟ خرق السفينة. ما معنى خرق السفينة؟ قد واحد يفسرها بهذا التفسير، أنها سفينة لمساكين ويريد لهؤلاء المساكين أن يترزقوا بها مثلا. لا، الآية أعطتنا رمز إشارة، وكان وراءهم ملك شنو؟ يأخذ كل سفينة غصبا. فالدور الأول الذي قام به العالم أنه سائح في الأرض يتدخل في بعض المفاصل لمنع ظلم الظلم أو للحد من ظلمهم وبطشهم وجورهم. القرآن الكريم حكاه في هذا المصداق، ولكن هذا رمز لدور عظيم. لماذا رغم ما بيد الظلم من وسائل إلا أن قوتهم غير مطلقة؟ لماذا؟ ما هو الحصن المانع من قوتهم؟ حتى البطش الذي تتوقع أن سقفه هكذا ينبغي أن يكون، لا يكون. هناك جهاز خفي يقوم بماذا؟ بدور تحديد الظلم أو منعه في المفاصل التاريخية المعينة. الدور الثاني تفت معي. الدور الثاني وهو دور خطير أيضا أخطر من الدور السابق، وهو حفظ البشرية عقائديا. هذه الأيام أو اللحظات التي تصاحب فيها موسى مع العالم أدى العالم هذا الدور. أي دور؟ حفظ عقائد البشرية. شلون؟ ما هو الدور الثاني الذي قام به؟ أن قتل الغلام. قد أيضا أحد يأتي يقرأ قتل الغلام قراءة شخصية، يقول أراد الله لهذه الأسرة المؤمنة أن ينحفظ إيمانهم، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفر. لا، هذا رمز، إشارة. هذه الإشارة بينها أئمة أكل البيت. ما معنى قتل هذا الغلام؟ في كتاب الكافي عن الحسين بن سعيد قال أنجب لأحد من أصحابنا جارية، يعني بنت، فدخل على الإمام الصادق متسخطا ساخط غاضب، فقال له الإمام عليه السلام لو قال لك الله اختر لنفسك أو أختار لك ما أنت قائل؟ قال بل يختار الله لي. فقال الإمام عليه السلام لقد اختار الله لك. اختار لك ماذا؟ ابني الجاري. ثم قال، التفت لهذه الجملة، إن الغلام الذي قتله العالم الذي قال فيه الله فأراد أو فأردنا أن يبدلهما ربهما، خيرا منه، مو بخير، خيرا منه زكاة وأقرب رحم. التفت، يقول الإمام أبدلهما به جارية أولدت 70 نبيا. هذا معنى أنه لو قدر لهذا الغلام أن يعيش لحال دون ولادة كم؟ 70 نبي. إذن فقتل الغلام من قبل الخضر كان قضية شخصية أو حفظ عقائد البشرية؟ الدور الثالث ما هو؟ إقامة الجدار. لماذا أقام الجدار؟ هذا أيضا رمز، يعني أن هناك جهاز خفي إلهي قائم على مصالح الطبقات المحرومة. ولا يوجد طبقة محرومة ليس لها وال. هذه الأدوار، التفت معي، هذه الأدوار العظيمة لم يقم بها صاحب الجهاز العلني وهو ما؟ موسى، وإنما قام بها صاحب الجهاز الحكومي الإلهي الغيبي الخفي. على هذا الأساس تفهم سطحية وسذاجة اعتراض بعض علماء العامة وبعض من تأثر منهم منا، مثل ابن تيمية شو يقول؟ يقول الإمام الذي تتحدث عنه الرافض إما معدوم عندهم، إما مفقود عندهم، أو معدوم عند العقلاء. العقلاء يعني هم يقولون لم يولد، وأحنا غير العقلاء نقول ماذا؟ نقول ولد ولكنه مفقود. يقول والنتيجة أنه لا منفعة فيه لا في دين ولا في دنيا. لماذا لا منفعة فيه لا في دين ولا في دنيا؟ لأنه مفقود غائب. عالم آخر من علمائهم كتب كتاب رسالة دكتوراه، قال إذا نظرت في حادثة أو عقيدة المهدي عند الشيعة وجدت قصة قد حاك الخيال نسجها. بعد هذا العرض القرآني الذي عرضته لكم، هل يكون هذا المفقود عديم الجدوى والدور، أو القرآن قد بيّن لنا أن الأجهزة الإلهية الحكومية تقوم بأعظم الأدوار؟ العقيدة المهدوية نسج الخيال خيوطها أو ضرب القرآن أمثلتها؟ أيهما؟ نعم، أنت لا تفقه القرآن، لا يوجد عندك أئمة كأئمتنا تأخذ منهم بواطن وإشارات القرآن. هذه هي الحقيقة. وإلا لو تأملت في كل الخصائص العلمية والعملية والنشاطات في قضية العالم وموسى لوجدت التشابك الكبير بينها وبين العقيدة المهدوية. الآن بينا أدوار في ظل الغيبة، تعال معنا إلى القرآن في العالم، كيف وصفه؟ هل كان نبيا فوجد عبدا من عبادنا؟ ليس نبيا وليس رسولا، إذن له وسام آخر غير النبوة وغير الرسالة، وبهذا الوسام يعمل في البشرية بما يريد الله تبارك وتعالى. الخصوصية الثانية، آتيناه من لدنا علما. ونفس الخصوصية احنا نقول في الحجة له وسام لا نبوة ولا رسالة، ونقول أيضا هو ممن أعطي العلم اللدن، وهذا موجود في القرآن كما في العالم. الأمر الثالث وهو المهم، التفت، الذي أريد أن أركز عليه، هل ضر أدوار ونشاطات العالم خفاءه؟ الخفاء ضر دوره أو لم يضره؟ هل منع دوره أن موسى لم يكن يعرفه؟ قبل موسى كان له دور، ولما التقى بموسى له دور، وبعد موسى له دور. هل ضر دوره عدم معرفة المساكين واليتامى به؟ هل ضر دوره عدم معرفة أبوي ذلك الغلام الكافر؟ بل لو تعرفوا عليه لماذا فعلوا؟ لقتلوه لأنه قتل ولده. إذن التفت معي جيدا، القرآن الكريم يقول حكومة وجهاز غيبي خفي يقوم بأعظم الأدوار في ظل الخفي. التفت معي هنا لنقطة أساسية في القرآن الكريم. لو قال قائل، لو قال قائل نحن لن نؤمن ولن نعتقد بإمامته، إمامة الحجة ودوره، إلا أن نراه علنا، أقول هذا، هذه سذاجة كبيرة وعدم معرفة حتى بالقرآن الكريم. أيظن الظان أن أدوار الإمام الحجة في الظهور أبسط من أدواره، أو أعظم، أبسط من أدواره في ظل الغيبة؟ أنا خلنا أجيبها بلغة عامية، أن الله ستر علينا وجعل لنا مسؤولين عن الاعتقاد به في ظل غيبته، لأنه لو كلفنا بالإيمان به في ظل ظهوره فليس من المعلوم أن نثبت على إمامته. ليش؟ لأن الأدوار في الظهور لعلها أشد فتنة من الأدوار في الغيب. كيف؟ قرآن أخبرنا، أليس موسى نبي من أولي العزم؟ أليس على يقين بأن العالم ممن أوتي العلم اللدني؟ أليس استأذنه أن يصحبه لكي يتعلم؟ صحيح؟ هل استطاع موسى أن يصبر عن السؤال لما رأى أدوارا فتنوية لا يتعقلها؟ وهذا منه موسى نبي. البعض يقول لا، أنا في ظل ظهور الإمام معذور، وأشوف الدور والأدوار والنشاطات فأؤمن. في عصر الظهور فتن في دوره، غموض خصوصيات، ولذلك الروايات تقول لنا يصبح الرجل على شريعة من الأمر ويمسي وقد دخل في أخرى، وهكذا. لعل أدوار عصر الغيبة أقرب إلى التفغم لعموم الناس من أدوار عصر الظهور. وبعض العلماء لعله يشكر أن مثلا لا يلقى الحجة أنه مات قبل الظهور. لماذا؟ خوف الافتتان. هذا القرآن أمامك بيّن لنا أدوار خفية، ولما علم النبي وظهرت له لم يصبر عن الاعتراض ولم يصبر عن السؤال، وما كان اعتراض واحد وإنما اعتراضات متعددة. إذن ما هو المخلص من الإشكالات؟ كيف نتعقل دولته ونتعقل دوره ونتعقل المشروع الإلهي الذي أوكل إليه؟ الصادق عليه السلام يقول لو تدبر القرآن شيعتنا لما شكوا في فضله. فالمطلوب من المؤمن في عصر الغيبة أولا التركيز على الرؤية القرآنية فيما يخص الأولياء ومسيرة الأولياء، الأمر الثاني الاهتمام البالغ بقضية الحجة، الاهتمام بالتواصل معه، وهذه نقطة طويلة أنا لا أريد أن أدخل فيها، آفاق للتواصل مع الإمام سلام الله عليه، التي منها المناجات معه كما في سيرة المؤمنين في قراءة دعاء الندبة، مناجاة من الحي إلى الحي، مناجاة من الحاضر إلى الحاضر، تعرض على الإمام مشاكلك وهمومك وأحزانك، وتستحث الإمام على الخروج بما يهيج قلبه من المصائب من الآلام. هذا ديدن علماءنا وشعراءنا الكبار. سيدي يا ابن الحسن، سيدي يا صاحب العاص، تنسى على الدار هجوم العدا، مذ أضرم الباب بجزل ونار، ورض من فاطمة ذلع، وحيدر يقاد قغرا جهار، إلى أن يقول وزادت البنت على أمها، من دارغا تغدى إلى شر دار، عاكف الإمام الحج على مجالس جده الحسين، وحد علماءنا الكبار يقول يشهد بعينيه ما لا يشهده أحد. ماذا يشهد؟ يقول هناك 3 ساعات وقعت على الحسين خفية على البشر، 3 ساعات لا يستطيع أحد أن يراها بالعين البرزخية إلا الحجة، وقي الساعات التي وقع فيها الحسين، التي احتضر فيها الحسين، الساعات التي لعبت السيوف والرماح على جسد الحسين. أخفى رسول الله، أخفى الأمر على فاطمة لأنها لا تتحمل، ولكن يوم من الأيام صار يبكي ويقبل مواضع خاصة من الحسين. الحسين يقول له يا جد لما هذا البكاء؟ قال ولدي لأني أقبل مواضع السيوف. ظلت مواضع السيوف في ذكرى الزغراء، ويتذكرها الإمام كأني بغى في برزخها، إذا نادت وولدا نادى الحج وجدا، وإذا نادت ومذبوحا نادى الحج وغريبا. إلى ذلك اليوم، إلى يوم الخصومات، عندما يتمثل الحسين، عندما يتمثل للخلائق ويرى كل الخلائق ماذا فعلت السيوف بالحسين، ويل لمن شفعاؤه
صماؤه والصور في نشر الخلائق ينفخ لا بد أن ترد القيامة فاطم.
يلا وياي.
لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميص غا بدم الحزن ملطخ
تنظر إلى جسد ولدها الحسين
ملغى الذي مقطوع راسه يا ضي العين بس ما نظرت انشعب قلبي وصار شطرة.
يلا وياها أبي جوابها.
ملغى الذي شافت أحواله تشعب الروح وجسم انبضع يا عزيزي كثر الجروح بس ما نظرت انشعب قلبي وصار مجروح. خبرني هل مقطع يا نور العين من وين صاح الحسن وتفطرت عينه وتفجرت عينه بالدموع وطوح الونا ويح قلبي بقلب موجوع هذا أخويا حسين من الرأس ابنك يا زغرة جاي لا رأس ولا يدين هذا الذي ذبحوا على صدر فاطمة وذبحوا أولاده واخوته وسلبوا هذا الذي شالوا على الخط هذا الذي خلاه عارب غير تجفيف وحسين هذا الذي داس الشمر صدر بالإنعام وانذبح ضامي ما شرب من ماي لزلق
وياي
هذا الذي شال خواته فوق لجمة من غير والي دخلوها للدياوي.
يلا أعيد وياي
هذا الذي داس الشمور صدره بالإنعام وذبح أخضامي ما شرب هذا الذي شالوا خواته فوق هذا الذي خلوه عارب غير تجفي وتجدد المات مدمعة غجرية وتصيح يا ابني هيجت حزني هذا الغريب اللي انذبح بالغاب يقلها نعم هذا يا زغرة عزيزك حسين. يا حسين
تتحمل تسمع لولا
يا حسين يا ابني من قطع بالسيف نحرا يا نور عيني من وطاب الخير صدرك من فرحة عيا علي وياه الحرق خدرك من شدة عيالك يا عقل شمال ويمين هذا الذي ذبحه على صدر فاطمة وذبحه وولاده واخوته وسلبه حريمه هذا الذي شاله على الخط هذا الذي خلاه عارب غير تجفيف من الوالد المذبوح ابنها وطول الدهر ما فل حزنها مصيبة ويشيب الطفل والله جفنا ليموت شاهدونا وقطرة أمي يشربونا ما شفنا لينازع يذبحونا وراسه بخطي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام اللهم شافي مرضانا اقض حوائجنا وحوائج السائلين اللهم فك قيد أسرائنا اللهم فرج عن شيخنا وقائدنا واحفظه بحفظك اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ بجودك وكرمك وفضلك ثواب سورة الفاتحة لأرواح أمواتنا وأموات المؤمنين ومن مات على الإيمان رحم الله من قرأ لهم جميعا الفاتحة مع الصلوات.